نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، فهذه هي الندوة الأولى من ندوات هذا الملتقى العلمي الذي يقيمه مركزكم، مركز الإمام الألباني عليه رحمة الله. وعنوان هذه الندوة كما تعلمون الغلو في التطرف والتكفير، وهي مشكلة وفتنة قديمة جديدة متجددة، وقد عانت منها المجتمعات الإسلامية معاناة شديدة، حتى انتشر في الأمة والعلم فكر الخوارج، وما تمخض عنه من تكفير وتفجير، وكل ذلك مرده الانحراف عن الصراط المستقيم، عن الاعتدال، عن الوسطية، عن منهج أهل السنة والجماعة في استقامتهم، لأنه كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: دينكم، يعني الذي ارتضاه الله لكم، بين الغالي فيه والجافع، بين الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. فعن مظاهر الغلو وآثاره المدمرة على أمة الإسلام أفرادا وجماعات، حكومات وشعوبا، يحدثنا فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن موضوع الغلو موضوع قديم جديد، قديم بأصوله، جديد ومتجدد بآثاره. ذلكم أن الغلو قد كان في من كان قبلنا، يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فكان ذلك نهيا من الله تبارك وتعالى في كتابه عما غلا فيه أهل الكتاب من قبل. ولقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن غيرهم؟ فهذا الغلو قديم قدم أهل الكتاب، لكنه متجدد في هذه الأمة في الأزمان كلها، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج وهم من أعلى درجات أهل الغلو في هذا الدين وفي أهله والمنتسبين إليه، أنهم يخرجون يوم القيامة مع الدجال، وذلك إشارة إلى أنهم لا ينقطعون بل يستمرون ويتواصلون. وهنا موضع الفتنة، وهنا موضع المحنة، لأن الكثير من الناس قد لا تتميز لهم إشاراتهم ولا أماراتهم، فيظنون كل ذي لحية أو كل من يتكلم بالدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أوصاف الخوارج، قال: يقولون بقول خير البرية. إذن المشكلة معهم ليست مشكلة رواية، فهم يتكلمون ويروون ويسندون كما نتكلم ونروي ونسند، لكن المشكلة معهم مشكلة دراية. وقد أعجبتني كلمة قرأتها لبعض من ينتقد هذه الأفكار، قال: المشكلة مع هؤلاء ليست في قلوبهم ولكنها في عقولهم. فمن علامات بل شروط قبول العمل شرطان أساسيان: الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا نتكلم في إخلاصها، فالإخلاص سر العبودية، لا يعلم به ولا يعلم حقيقته إلا رب العالمين، وإنما نحن نناقش الظاهر من القول والعمل لنضعه على مرآة الحق، فإن وافقه فنعم ما هو، وإن خالفه فمردود هو، كائنا من كان قائله وكائنا من كان فاعله. ولعل الكثيرين منكم يعلمون قصة أبي موسى الأشعري المروية في سنن الإمام الدارمي بالسند الصحيح، أنه رأى في المسجد قوما حلقا حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل بين يديهم أو بين أيديهم حصى يعدون عليها التسبيح والتكبير والتهليل، وعلى رأس كل حلقة هذا الرجل قائل: سبحوا مئة فيسبحون، هللوا مئة فيهللون. فذهب إلى دار عبد الله بن مسعود، فلما خرج: ماذا عندك يا أبا موسى؟ قال: رأيت أمرا أرت ولم أر إلا خيرا. فكأنه يقول: هو خير ظاهره وإن كان شرا باطنه وحقيقته. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما حلقا حلقا، على رأس كل رجل، على رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة، إلى آخره. قال: هلا قلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ قال: لم أقل لهم شيئا، بانتظارك أو بانتظار أمرك. هذا المعلم الأول، وهو الصلة المتواصلة المرتبطة بالعلم وأهله، رأى أمرا أنكره، لكن لا يجوز لأحد أن يتنطح في مسائل العلم وفي بيئته من هو أعلم منه ومن هو أفقه بكتاب الله منه، هذا يأمرك به دينك، يأمرك به منهجك، يأمرك به خلقك، يأمرك به صلاحك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتيا حتى ترجع إلى أول. اليوم يتنطح الناس الصغار قبل الكبار والحدثاء قبل الكبراء ليوجهوا أنفسهم ويصدروها للفتية والتصدر وفي غلاظ المسائل وكبارها. فذهب ابن مسعود ووقف على رأس حلقة من الحلق قال ماذا تفعلون؟ قالوا حصن نعد بها التسبيح والتكبير والتهليل. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، والله إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال يا ابن مسعود لم نرد بذلك إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه. يقول راوي الأثر عمرو بن سلمة قال رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى روايات هذا الحديث يروي ابن مسعود قال يحقر أحدكم أو يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن تراهم مع المصلين يصلون ومع الصائمين يصومون ومع القارئين للقرآن يقرؤون، ترى لهم لحا، ترى لهم أثوابا، يقولون بقول خير البرية. لكن الضابط الأكبر الذي يبين انسلاخهم من منهج أهل الحق وخروجهم عن طريقه وسلسلته هو ذلك الأمر الدقيق الذي أشار إليه فضيلة الشيخ خالد العنبري جزاه الله خيرا في محاضرته الأولى، وهو الإسناد. أين إسنادهم العلمي؟ أين مرجعيتهم العلمية؟ أين هم في سلسلة الذهب التي تلقيناها عن علمائنا وأئمتنا الكبراء بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من السلف الأولين ومرورا بأئمة العلم والدين وصولا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وصولا إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام الشوكاني، المعلمي اليماني، أحمد شاكر الألباني، ابن باز. أين هؤلاء من أولئك وأين أولئك من هؤلاء؟ نسأل الله تعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الإفادة والإجادة بارك الله فيه، وإن كان الموضوع يعني يحتاج إلى بسط أكثر لكن نضيق الوقت في مضينا فقد آثرنا أن نعطيه نصيب الأسد من هذه الندوة لأن الضيف يكرم ماديا ومعنويا. لا يكرم ماديا ومعنويا، والإكرام المعنوي أبلغ. نعم
ماديا بالطعام والشراب. أيوة أيوة أيوة. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
نعم نعم هذا
ولا بس صورة هكذا
تحسب علي غداك اليوم؟
لا الله يسامحك احنا بنخرجها للشيخ خربتها علي.
اخواني التكفير مزلق خطير ومنهج مدمر، أول من قال به الخوارج والمعتزلة، ولهم للأسف أذناب في كل عصر ومصر وفي كل أوان وحين يسلكون مسلكهم وينهجون منهجهم، يروعون المجتمعات الآمنة، يكفرون حكام المسلمين ويستبيحون الخروج عليهم ويستبيحون هدر الدماء البريئة. فالتكفير أيها الإخوة حق لله والرسول، لا يبت فيه أو فيه إلا العلماء الراسخون الذين بالحق قاموا وبه يعدلون. أما سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان الذين يندفعون من حماسات فارغة وليست لهم مرجعية شرعية، فهؤلاء تكفل العلماء بالرد عليهم وبيان ضلالاتهم. حول موضوع تكفير الحكام الذي قاد إلى التفجير والتكفير والقتل والتدمير يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد العنبري حفظه الله وقواه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كيف المتحدث الفقير يتكلم في هذا الموضوع الخطير؟ ذلك الموضوع الذي كان البوابة الكبرى للخروج على الحكام بالثورات والانقلابات، كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى نصر. ولكن ما أنا إلا مجرد ناقل لكلام أهل العلم، وكيف لي كذلك أن أتكلم بعدما تكلم الشيخ الهمام علي الحلبي حفظه المولى؟ ولكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن أبدأ حديثي أقول كلمة في نفسي سمعتها من أحد الأشياخ، يقول إن السلفية بحق، إن السلفية الصحيحة لا يعرفها على حقيقتها إلا من تتلمذ على يد الشيخ الألباني رحمه الله أو كان له علاقة بتلامذة الشيخ. هذه بشرى أزفها إليكم تهنيئا لكم وجود الشيخ الألباني رحمه الله ظهرا من الزمان بين ظهرانيكم، ثم هنيئا لكم أن أكرمكم بتلاميذ بارة لهذا الشيخ الكريم يقومون بهذه الدعوة بعد وفاته رحمه الله. ثم أما بعد، فإن هذه المسألة من الدقة بمكان، ولسوف أختصر فيها الكلام اختصارا في 20 دقيقة، وقد أخذت شيئا كثيرا من الوقت من فضيلة أخي الشيخ علي الحلبي، فأرجو أن تصبروا عسى أن نخرج جميعا بفائدة. فلنبدأ بتقرير مسألة. الأصل في الحكام الكفر أم الإسلام؟ إن الأمر الذي لا اختلاف فيه أن الأصل في المسلم سواء كان حاكما أو محكوما بقاء إسلامه حتى يتحقق زواله عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ومما يدل على ذلك بوضوح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ومن ثم كان لابد من الاحتياط وترك التساهل في تكفير المسلم حاكما أو محكوما في ذلك محظورين عظيمين. أما الأول فالوقوع في الوعيد الشديد، فقد أخبر عبد الله بن عمر عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وأما المحظور الثاني فافتراء الكذب على الله، ذلك لأن التكفير حكم شرعي وحق لله سبحانه، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهذا الاحتياط يوجب على العالم والباحث أن يراعي أمورا كثيرة، من أهمها أمران. أما الأول فلابد أن يراعي دلالة نصوص الكتاب والسنة على أن ما صدر من المسلم قولا أو فعلا يوجب التكفير، ذلك بأن النصوص على نوعين اثنين من حيث دلالتها: إما أن تكون قطعية الدلالة على التكفير، وإما أن تكون ظنية الدلالة على التكفير. إما أن تكون قطعية المعنى والدلالة كالنصوص التي تتضمن تكفير من أشرك بالله أو استهزأ بالله ورسله أو جحد معلوما من الدين بالضرورة، فأمثال هذا مما هو من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة والعقيدة الإسلامية، وقع إجماع أهل السنة على التكفير به بدلالة النصوص القطعية على التكفير به. وإما أن تكون هذه النصوص ظنية المعنى والدلالة، أي أن هذه النصوص الواردة في التكفير تحتمل الكفرين معا، الأكبر والأصغر، المخرج من الملة وغير المخرج من الملة. وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين: أما الأول فهو مما أجمع علماء السنة على عدم التكفير به لاتفاقهم على اعتباره من نوع الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، كما في الحديثين المتفق على صحتهما: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. والقسم الثاني ما اختلف العلماء في تفسيره بأحد الكفرين، ومن أمثلته نصوص تكفير الخوارج وتكفير تارك الصلاة. فالاحتراز بعدم التكفير واستعمال الاحتياط هاهنا أولى، لأن الخطأ في العفو يا بارك الله فيكم خير من الخطأ في العقوبة. وعلى هذا فإن الاحتياط الحق يقتضي حصر التكفير في المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة دون غيره لوقوع الاحتمال فيما اختلف فيه. وعلى هذه الاحترازات جرى بحق عمل أهل العلم والسنة. قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له كتاب أو سنة. والأمر الثاني يا عباد الله بعد التحقق من دلالة النصوص على التكفير، الأمر الثاني هو التثبت من توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه في الشخص المعين. وأهم هذه الشروط إقامة الحجة على ذلك المعين وزوال الشبهة عنه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له محجة، ومن ثبت إسلامه بوقيه لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا كان الأمر يتعلق بالحكام فإن الشرع يدعو لمزيد من الحذر والحيطة لما ترتب على تكفير من عواقب رهينة وأحكام كبيرة. ولذلك قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في شأن الخروج عليهم: إلا أن تروا كفرا بواحدا. وهذا المنهج في التحرز من تكفير الحكام سلكه الأئمة من أهل السنة، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمر يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم على ولاة الأمر واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وإذا كان الله سبحانه قد جعل الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي كما قال تعالى: ومن لم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الكفر العملي في لغة الشارع نوعان: كفر عملي مخرج من الملة بالكلية، وذلك إذا دل على فساد الاعتقاد من الجحود أو الاستحلال، أو دل على فساد عمل القلب من الاستهانة والاستخفاف، أو دل على الإباء والاستكبار ولو مع وجود التصديق في القلب والإقرار باللسان فالاستهزاء بالشرع والسجود للأصنام وإلقاء المصحف في القارورات. والنوع الثاني كفر عملي غير مخرج من الدائرة الإسلامية إلا إذا دل على فساد الاعتقاد من الجحود أو الاستحلال كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتال المسلم وإتيان الحاجب وغير ذلك مما أسماه الشارع كفرا، وثبت بالدليل والبرهان أنه لم يرد الكفر المخرج من الملة. وبعبارة أخرى فإن الأعمال الظاهرة التي أطلق عليها الشارع كلمة الكفر نوعان: النوع الأول أعمال تضاد الإيمان من كل وجه ولا تحتمل إلا الكفر كسب الله سبحانه والاستهزاء بآياته ورسله، فمثل هذا كفر في ذاته ولا يشترط في تكفير المتلبس به النظر في اعتقاده والتثبت من جحوده أو استحلاله، فهذا كفر كيف كان. والنوع الثاني أعمال لا تضاد الإيمان من كل وجه أو تحتمل الكفر وغير الكفر، فهذا لابد من استفصال الواقع فيه والنظر في حاله واعتقاده والتأكد من جحوده أو استحلاله كالزنا وشرب الخمر وموالاة الكفار ونحو ذلك مما يحتمل أنه فعله الشخص عن اعتقاد فاسد أو فعله لمجرد شهوة أو مصلحة. فالحكم بغير ما أنزل الله من أي النوعين؟ وبتعبير أوضح، هل الحكم بغير ما أنزل الله عمل يضاد الإيمان من كل وجه ولا يحتمل ممن وقع فيه إلى الكفر قولا واحدا، أم أنه يحتمل ممن تلبس به الكفر وغيره، ومن ثم وجب استفساره والنظر في اعتقاده؟ الجواب أنه من الثاني دون الأول، وذلك بإجماع أهل السنة، وما زلت أتحدى من يخالف. فهذه ثلاثة تقريرات من الأهمية بالمكان أسوقها إليه تعين على إدراك الحق في هذه المسألة الكبيرة المضنية. أما التقرير الأول فتقرير أكابر العلماء أن عدم الاستفصال للحاكم بغير ما أنزل الله قبل تكفير أو مجاوزة النظر إلى اعتقاده أو عدم التثبت من جحوده أحكام الله أو استحلال حكما سواه أو قل تكفيره بإطلاق، تقرير أكابر العلماء أن تكفير الحكام بإطلاق جحد أم لم يجحد، استحل أم لم يستحل، ليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو من صميم اعتقاد الخوارج الحارورية، ويراجع نفسه كل من انتسب إلى العلم بأن قوله بإطلاق التكفير للحكام هو قول الخوارج، وسوف يأتيكم تقارير عشرة من أهل العلم وليس عالما واحدا. والتقرير الثاني الذي أسوقه إليكم تقرير العلماء من المفسرين لآية المائدة أن الحكم بغير ما أنزل الله من النوع الثاني لا الأول، وإيجادهم الاستفصال من الحاكم والنظر إلى اعتقاده والتثبت من جحوده وجوب الحكم بالشريعة أو استحلاله الحكم بغيرها من القوانين الوضعية والأحكام الجهرية. والتقرير الثالث تقرير الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال. وإليكم التقارير الثلاثة، ونسأل الله جل وعلا أن يعينكم وأن يعينني. أما التقرير الأول فهو تقرير أكابر العلماء أن التكفير بإطلاق الحكام بغير ما أنزل الله ودون النظر للاعتقاد أو التثبت من شرط الجحود أو الاستحلال ليس من منهج أهل السنة بل هو من عقيدة الخوارج الحرورية. قال الإمام الكبير والتابعي الشهير سعيد بن جبير، قال: مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. والتقرير الثاني تقرير الإمام الكبير أبي بكر الجصاص، قال: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. والتقرير الثالث قال شيخ الإسلام حجة أهل السنة والجماعة الإمام العلامة أبو المظفر السمعاني: واعلم أن الخوارج تدين بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. ومثل ذلك قال حافظ أهل المغرب، ومثله قال أبو حيان، ومثله قال أبو العباس القرطبي، وتلميذه أبو عبد الله القرطبي في تفسيره. والتقرير الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون. مما يحتج به الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله هذه الآية، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فهذا تقرير الأئمة أن إدراج الحكم بغير ما أنزل الله في النوع الأول، أعني ما يضاد الإيمان من كل وجه أو ما لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، بحيث يكون الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال كسب الله والاستهزاء بآياته ورسله، فهذا من صميم فكر الخوارج وليس من عقيدة السلف وأهل السنة في شيء. وهذا يعني بكل روح أن الحكم بغير ما أنزل الله بإجماع أهل السنة من النوع الثاني، أعني ما لا يضاد الإيمان من كل وجه أو ما يحتمل الكفر وغيره مما الإصال الواقع فيه ومما لا بد فيه من النظر في حاله واعتقاده والتأكد من جحوده واستحلاله، فإن كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله كفر وإلا فلا. والتقرير الثاني الإجماع على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال، أذكره لكم من طرق الأربعة. الطريق الأولى التصريح بالإجماع، قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم: وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر، فلا يكون ألا يكون ترك العمل بالحكم كفرا؟ وقال صاحب تفسير المنار: أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط. وأما الطريقة الثانية فما سبق من تقرير عشرة من أئمة العلماء أن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله دون استحلال هو من صميم عقيدة الخوارج. فهذا يعني أن الحكم بغير ما أنزل الله بإجماع أهل السنة من نوع الكفر الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه. الطريق الثالثة أن السلف وأهل السنة مجمعون على أنهم لا يكفرون مسلما بكبيرة ما لم يستحلها أو يجحد تحريمها، وقد ساقت كتب التفسير وغيرها قضاء أعداد غفيرة وجماعات عظيمة في العلماء وشيوخ الإسلام النبلاء أن الحكم بغير الشريعة الغراء من غير ما جحود واستحلال ليس كفرا أكبر، بل معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، ولم يخالف في ذلك أحد. الطريقة الرابعة في تقرير الإجماع أن الأصل في هذه المسألة، أعني قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يختلف فسروه من السلف والخلف. وأتحدى من يأتي بنص من نصوص كتب التفسير من السلف والخلف لا من المعاصري لا يأتيني أحد بكلام سيد قطب فمن بعده. أتحدى من يأتيني بخلاف التفصيل الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، لا أريد أن أطيل. شكرا لكم وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ خالد على هذا الإيضاح وهذا التفصيل وهذا البيان الشافي الكافي الوافي. والحقيقة إخواني، يظن بعض الجهلة أن السلفيين أو مشايخ هذه الدعوة المباركة حينما يؤصلون هذا التأصيل ويبينون حدود الله أنهم يدافعون عن الحكام. أقول: ولما لا ندافع عن الحكام ما داموا مسلمين؟ ندافع عنهم بحق، نذب عن مجتمعات الإسلام فتن عمياء، ونذب عن بلاد الإسلام ما يحاك ضدها من مؤامرات، وما يجند ضد هذه المجتمعات وضد الأبرياء من سفهاء للنيل من هذه الأمة ومن دينها ومن عقيدتها. لكنهم لا يعلمون أنه مطلوب من الداعي إلى الله أن يقول الحق حتى مع في حق أعدائه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فإذا كان قول الحق مع العدو يجب، فكيف مع المسلمين حكاما ومحكومين؟ وننتقل إلى فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله ليكلمنا عن مصطلح التطرف، وهل هذا المصطلح مصطلح أصيل أم مصطلح حادث؟ وهل ورد في القرآن بهذا المعنى أم أنه مصطلح حادث يراد به الغلو ويراد به وقد يراد به مع معنى فاسدا، وهو أن كل من تمسك بدينه رمي بالتطرف للتنفير منه، وقد كانوا في الأمس يرمونه بالأصولية واليوم بالتطرف؟ فنريد تفصيلا وبيانا لهذا، وهو من موضع الغلو وتكميله، والله أعلم. فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قضية المصطلحات في حقيقتها قضية معضلة وشائكة، ذلك أن كثيرا من الناس يدور على ألسنتهم أو تدور على ألسنتهم هذه المصطلحات من غير تدبر، من غير تأمل، من غير وعي ولا إدراك، فيقولون تطرف. التطرف هو الذهاب إلى أحد الطرفين، وقال فلان تطرف في مجلسه، يعني لم يجلس في وسطه، لم يجلس مواجهة، وإنما جلس في أحد طرفيه، ولكل شيء طرفان. لذلك ورد عن بعض السلف قولهم: إن الشيطان لا يبالي بأي من الطرفين ظفر، الغلو أو التقصير. فمصطلح التطرف لا أصل للفظه في الكتاب أو السنة، والألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة تغني عن ذلك. لكن أنا في الحقيقة كما ذكر أصحاب الفضيلة، مسألة الغلو وتبعاتها وما يترتب عليها وما تقوم عليه، مسألة في الحقيقة تحتاج إلى في وجهة نظري مؤتمر خاص وملتقى خاص، لأن فيها من الأبحاث الدقيقة شيئا كثيرا. لكن الذي أريد ذكره من باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وحتى نرد الحق إلى نصابه وأهله وأحبابه، أنا أريد أن أذكر نقطة واحدة وهي تساؤل آخر قد يرد على بعض الأذهان، إضافة إلى التساؤل الذي ذكره وأجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى نصر نصره الله بالحق. ذلكم أن الكثيرين يقولوا لماذا أنتم تركزون على هؤلاء، مثلا هؤلاء الذين هم يدعون إلى الدين لكنهم يخطئون ويخالفون، ولا تردون على أهل الفجور والفسق والمعاصي. قل الجواب على هذا من وجهين اثنين. أما الوجه الأول أن الرد سواء على هؤلاء أو أولئك إنما هو رد كفائي أو واجب كفائي وليس هو واجبا عينيا، وبالتالي طالما أنكم تقومون بالرد عليهم فقد كفيتمونا الواجب الكفائي، ونحن نريد أن نكفي واجب الكفائي الآخر في الرد على المبتدعة حتى يتمم بعضنا بعضا بالحق. هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الجواب الثاني وهو الأخطر، أن يقال إن الفساق لا ينسبون فسقهم لدينهم، الفاسق الفاجر الزاني الشارب للخمر المخالف للدين، إذا قلت له لا يقول لك هذا الشرب للخمر من الدين إلا إذا كان على مذهب الإباحية المطلقة، وهذا يعني يستسرون عليه ولا يفعلونه إلا في أقل مضمار وفي أضيق نطاق، وليس هذا بابنا. لكننا نتكلم عن من يدعون ويروحون ويجيئون ويتكلمون باسم الدين. لا يوجد فاسق يقول فسقي من الدين، شربي للخمر من الدين، سرقتي من الدين، بعدي عن الشرع من الدين، عدم صلاتي من الدين، حكمي بغير ما أنزل الله من الدين. لكن الذي يكفر الناس يقول التكفير من الدين، والذي يقتلهم ويفجرهم بدعوى الجهاد يقول لك هذا من الدين، والذي يضلل الناس بغير حق ويكفرهم بغير هدى يقول لك هذا من الدين. ويا ليت لو أنه يقول من الدين ويسكت، بل إنه يتهم الذي يخالفه، يقول هذا منحرف، هذا مرجئ، هذا من أتباع الإسلام، هذا من علماء الفنادق ونحن من علماء البنادق. ما شاء الله، جهل في جهل في جهل لا نظير له ولا حد له وللأسف الشديد. وربطا بالأول وختما للآخر، الكلمة التي يكررونها يقولون مرجئ، هذا مرجئ. إيش يعني مرجئ؟ والله تسعة أعشارهم و تسعة أعشار العشر الباقي مضبوطة بالرياضيات هي أنهم لا يعلمون. وهذا حصل يا إخواني والله من غير واحد. قال الشيخ الألباني مرجئ، قال واحد دخيلك شو يعني مرجئ؟ قال والله ما بعرف، المهم أنه مرجئ، المهم أنه مرجئ. هكذا بجهل مطبق ينسبونه إلى الدين. وهنا الخطأ وهنا الخطر وهنا الخلل. لو أنهم ينسبون ذلك إلى أنفسهم، إلى آرائهم، إلى اجتهاداتهم، إلى بنات أفكارهم لسهل الخطب، لكن الأمر في أنهم ينسبون ذلك إلى الدين. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما أهلك من كان قبلكم، إياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمرو العاص ماذا قال؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ النغوص جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن قضية الضلال في أهمها ومبتدعها وأساسها وجذرها في النسبة إلى الدين ما ليس من الدين. ومن هنا جاء التوكيد والتذكير والتكرير النبوي في خطبة الحاجة التي كان يذكرها ويذكر بها نبينا عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كليات بعضها آخذ برقاب بعض حتى يتعمق في أذهان الناس هذا الأصل، وحتى تنضبط به عقولهم وألسنتهم من غير أن ينسبوا لدين الله ما ليس منه في قليله فضلا عن كثيره، في الكلام فيه فتيا فضلا عن الكلام فيه تكفيرا. والله عز وجل يقول في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. وصلى الله عليه.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان وهذا الشرح. وبقي من محاور هذه الندوة المحور الأخير الذي سيؤول إلى فضيلة الشيخ خالد حفظه الله، وهو تكفير المجتمعات،
البلاد،
تكفير البلاد، البلدان الإسلامية، والحكم عليها بأنها ديار كفر. وهذا متفرع عن تكفير الحكام، لأن تكفير بلدان الإسلام معناه تكفير الشعوب وتكفير المجتمعات واستباحة دمائهم، كما تسمعون وترون وتشاهدون، وفي الشرق والغرب في الجزائر وفي غيرها من البلدان، حتى آل الأمر إلى بلاد الحرمين والعياذ بالله، فخخت مصاحف بلاد الحرمين الذي جعلها الله قبلة للمسلمين وجعلها الله بلادا آمنة، أولم نمكن لهم حرما آمنة الذي جعلها الله آمنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أصبح فيها التفجير الذي سبقه التكفير والذي سبقه والعياذ بالله اعتقاد أن هذه البلاد المقدسة المباركة قد لحقت بالبلدان العلمانية وأصبحت بلدا كافرا، فأدى هذا إلى الخروج وإلى الافتئات على السلطان وإلى القتل والتدمير. حول هذا الموضوع وما هو حد الدولة المسلمة والدولة المحاربة الكافرة يحدثنا فضيلة الشيخ خالد حفظه الله، ونسأل الله أن يفتح عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، الحق أن قضية دار الإسلام ودار الكفر من الدقة بمكان. وأحفظ عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: إن في المسألة دقة متناهية. إن تكفير البلاد أو القول بأن دولنا دول غير إسلامية كانت البنية التالية لتكفير الحكام، وكانت مسوغا للغلاة لإعلان الجهاد على أهل الإسلام واستباحة الدماء والأموال والأعراض. وسوف أتحدث عن هذه القضية في أربع مسائل. المسألة الأولى عن مناط الحكم على الدار بالكفر أو الإسلام. ثانيا
عن تحول دار الإسلام إلى دار الكفر. ثالثا عن استيلاء الكفار على دار الإسلام دار المسلمين فيها يظهرون دينهم كالعراق اليوم. والرابعة أثر القوانين الوضعية في الحكم على الدار بالكفر أو الإسلام. وأبادر بالنتيجة فإني أخاف أن يهجم علي الوقت فيقطعني عن إتمام هذه المسألة. فقد انتهيت من البحث كما انتهيت من بحث الحكم بغير ما أنزل الله بأن تكفير الحكام بالإطلاق هو قول الخوارج والمعتزلة. ففي هذه القضية كذلك فإن تكفير ديواننا والقول بأن ديارنا دار كفر أو دولة كفر لأنها تطبق القوانين الوضعية هذا القول هو قول الخوارج والمعتزلة كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم كما سوف يأتي. أما عن المسألة الأولى عن مناط الحكم على الدار بالكفر أو الإسلام فسيطرة المسلمين أو الكفار على الدار وسيادتهم عليها وامتلاكهم لها هو مناط الحكم على الدار بالكفر أو الإسلام. ثم يتبع ذلك علامات توجد أحيانا وتضعف أحيانا أخرى بل ربما تنعدم كالأمن أو الخوف وتطبيق أحكام الإسلام أو الكفر. إذ تنتقي كلمة المذاهب الأربعة على أن البلدة تصبح دار إسلام إذا دخلت في منعة المسلمين واستقرت تحت سيادتهم بحيث يقدرون على إظهار أحكام الإسلام والامتناع عن أعدائهم سواء أصبح أهلها كلهم أو بعضهم مسلمين أو بقوا جميعا غير مسلمين. وينبغي أن نعلم أن المقصود من ظهور أحكام الإسلام في هذه البلاد ظهور الشعائر الإسلامية الكبرى كالجمعة والعيدين وصوم رمضان والحج دون أي منع أو حرج وليس المقصود بها أن تكون القوانين المرعية كلها إسلامية كما قرر ذلك السادة العلماء وليس أهل الإرجاء. وهذا المناط الذي ذكرناه أو ذكره العلماء نص عليه الشارع صراحة في حديث بريدة وعبر عن لازمه أو علاماته في حديث أنس. أما حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من خير المقام اغزوا بسم الله في سبيل الله إلى أن قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى المهاجرين لوجودهم فيها وسيادتهم عليها ثم أمر بالانتقال من دار ليس عليها سلطان أهل الإسلام إلى بلاد عليها سلطان أهل الإسلام مما يدل دلالة واضحة على أن الدار إنما تعتبر بامتلاك السيادة والسلطان بحيث يملك المسلمون أو الكفار إعلان أحكامهم فبحسبها تكون. فإن كانت السيادة لأهل الإسلام كانت دار إسلام وإن كانت السيادة للكفرة كانت دار كفر. ومن إشكال هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدته الشرعية المنضبطة قائلا وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. ويقول والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. وأما حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغاب، متفق عليه. ففيه دليل واضح أن وجود بعض أحكام الإسلام الظاهرة كافٍ للحكم على الدال من الإسلام، وهذه الأحكام من لوازم السيادة على الدال كما سلم. والمقصود من ذلك أيها الأحبة أن المعول عليه في الحكم على الدال بالكفر أو الإسلام السيادة والسلطان والامتلاك للدال، ثم يتبع ذلك ظهور الأحكام، وكذلك الخوف أو الأمن للمسلمين أو الكفار. وليس من شرط هذه الدار أن يكون فيها مسلمون ما دامت تحت سلطانهم، وفي هذا يقول الإمام الرافعي محقق المذهب الشافعي: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام الإسلام. ومعنى ذلك أن الدولة إذا كان يحكمها أهل الإسلام ويسيطرون عليها، وكان أهلها كلهم كفار مشركين، لكنها في قبضة الحاكم المسلم فهي دار الإسلام، وعلى ذلك علماء المذاهب الأربعة. ومنها هنا جعل العلماء من أقسام دار الإسلام دارا يفتحها المسلمون ويقرون فيها سكانها الأصليين أهل الذمة مقابل التعاون على القرار، فمثل هذه الدار حكم عليها بالإسلام مع أن سكانها كفار، انتبهوا، مع أن سكانها كفار ولهم قضاة يحكمون بينهم بغير ما أنزل الله من القوانين الكفرية والأحكام الجاهلية، ومع ذلك فهي من ضمن دار الإسلام في نظر أهل المذاهب الأربعة. فانظروا إلى غلو هؤلاء الذين ينبذون دولنا وديارنا وبلادنا بأنها دار كفر. قال الشوكاني رحمه الله: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار الإسلام، ولا يضر ظهور خصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار. يعني لا يضر في تسمية الدار بأنها دار الإسلام ظهور الأحكام الوضعية، لماذا؟ لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بسلطتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى المعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. واختصر الإمام ابن حزم هذا الكلام فقال: والدار ينسب الغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. أما أن هذا النمط الذي أعلنته هو النمط الصحيح، أقول وهو كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فقد دخله شيء من عقيدة الخوارج والمعتزلة، وإن لم تصدقوني فلا أظن أن أحدا منكم لا يصدق هذا الإمام الكبير أبا بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أهل السنة، حيث يقول حينما جعل التمكين والسيطرة مناط الحكم على الدار بالإسلام، قال: ويرون، يعني أهل السنة، الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
أعدها لو سمحت.
يقول أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: ويرون، يعني أهل السنة، الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. وهذا ينطبق على جميع بلداننا الإسلامية، فدولنا إسلامية بنص هذا الإمام الكبير لا بنص أبي بصير أو غيره من المنحرفين.
الشيطان يكون انتهى الوقت. أكمل المسألة.
ست دقائق
للنهاية. ست دقائق. أكمل المسألة. ويعني.
الأذان الأذان بس. ويعني. ضوعت على هالك جملتين. كمل تركها.
الشيخ علي قرأ الكتاب والذي يعني كتبته في هذه المسألة.
لا والله ما شاء الله.
نصائح عزيزة. ولذلك يعني. كل ما أقوله قد عرفه قبل ذلك.
الله يسامح.
لكن يا أخي اصبر شوي. المسألة الثانية. متى تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ فأقول إن وصف الدار بالكفر أو الإسلام ليس وصفا لازما لا يتغير، بل هو وصف عامل يمكن أن يتبدل بتحول صفاتها وتغير أحوالها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. فما مذاهب أهل العلم في هذه القضية؟ متى تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ وقارنوا بين كلام هؤلاء المنحرفين. سوف أعرض مذاهب العلماء في هذه المسألة فقط. المذهب الأول أن دار الإسلام لا تصير دار كفر مطلقا، وهذا قول ابن حجر الهيتمي نسبه إلى أصحابه الشافعيين. ومما استدل به على هذا المذهب الخبر الحسن أو الصحيح الذي رواه الدارقطني وغيره: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. المذهب الثاني أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر بارتكاب الكبائر، وهذا مذهب طوائف من الخوارج الذي اعتبروا دار مخالفيهم دار كفر، يجوز فيها قتل الأطفال والنساء، وهم في نظرهم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان كأبي بصير وغيره من هؤلاء المنحرفين. وقد نبه على أن هذا المذهب مذهب الخوارج ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك الشربيني في مغني المحتاج، حيث يقول: واعتقاد الخوارج أن من أتى كبيرة كفر وحبط عمله وخلد في النار، وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة. وقال أبو حسن الأشعري كذلك: زعموا أن الدار دار توحيد، وزعموا أن الدار دار توحيد إلا عسكر السلطان فإنه دار كفر. ومع ذلك فللأمانة العلمية فإن الإباضية المعاصرين الذين نسب إليهم هذا القول يتبرعون من هذا القول، ومع ذلك يتبنى هذا القول هؤلاء المنحرفون الذين يدعون أنهم ينتمون إلى أهل السنة. المذهب الثالث أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار، بل حتى تنقطع شعائر الإسلام، وهذا القول قول المالكية فيما نسبه إليهم الدسوقي. والمذهب الرابع أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر بتمام القهر والغلبة أو بثلاثة شروط، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
ليش دعوة؟
إن شاء الله عشر دقائق. للإقامة اشتر للإقامة. إقامة بأيدينا ليست بأيديهم.
مش تابع للسلطان.
المذهب الخامس هو المذهب الراجح أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر إذا استولى عليها الكفار وأظهروا أحكامه، القول الراجح من أقوال أهل العلم. ننتقل إلى المسألة الثالثة: استيلاء الكفار على دار الإسلام. فالمذاهب السابقة فيما إذا غلب الكفار على دار من ديار الإسلام وعطلوا فيه شرائعه الربانية وطبقوا أحكامهم الجاهلية، فكان لهم الأمر والحكم وليس للمسلمين فيها من شيء. لكن ماذا لو غلب الكفار على دار إسلامية فسقط تحت سيطرتهم الكاملة، لكنهم أقروا فيها أهلها المسلمين على إظهار دينهم، بل وأبقوا
بل يلقوا فيها من واليه من هؤلاء المسلمين يحكمون فيها بما يشاؤون، غير ان الدار تحت ذمه الكفار وسيادتهم، بحيث يسير المسلمون على الخطوط العامه لسياستهم الخارجيه، بل ربما يتحالف جيش المسلمين معهم ضد المسلمين في الديار الاخرى. هنا تتنزل بحق فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في نار دين. أقول ماذا لو أن الكفار سيطروا على بعض بلاد الإسلام لكن أبقوا المسلمين فيها يظهرون دينهم ويحكمون بما شاء من أحكام الإسلام، لكن السياسة الخارجية في أيدي هؤلاء الكفار لو اتمنوا لهؤلاء الكفار، لكن أبقوا المسلمين يظهرون دينهم. هنا تتنزل فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه في ماردي بلده اسلاميه شهيره في تركيا حكمها الاراطقه واستولى عليها التتار ودخلت هذه البلده تحت حمايته واقروا فيها المسلمين يحكمهم الاراطقه وهم من اهل الاسلام. وبعد هجوم التتار على بلاد الشام تحول جند ماردي الى موالاه الكفار نصارى وتتار، ونصروهم على اهل الاسلام، نصروا الكفار على اهل الاسلام. ماذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مال دين؟ ومال دين فتوى شهيره ينزلها هؤلاء المنحرفون على بلادنا الاسلاميه. يقول شيخ الاسلام: الحمد لله، دماء المسلمين واموالهم محرمه حيث كان في مال دين او غيره، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة، سواء كانوا أهل مال دين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإن ما استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة ولا يحل سبهم عموما، يعني سب هؤلاء الجنود الذين يعاونون الكفار ضد المسلمين، ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكوره في الكتاب والسنه فيدخل فيها بعض اهل مال الدين وغيرهم. واما كونها دار حرب او سن فهي مركبه فيها المعنيان، ليست بمنزله دار السن التي يجري عليها اهل احكام الاسلام لكون جندها مسلمين، ولا لمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه إلى آخر المطاف. لنا وقفات مع هذه الفتوى المباركة. أولا، إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكفر حكومة مال دين التي تعاون الكفار على المسلمين، ولم يكفر جندها مع أنهم يوالون الكفار وينصرونهم على المسلمين، وذلك لعدم تحقق مناط الحكم بالتكفير، وهو الرضا بدين الكفار ونصرتهم لأجله، والحجة في هذا قصة الحاكم التي لا تخفى عليكم. ثانيا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يحكم على مال دين، على دولة مال دين أو على دار مال دين، لم يحكم عليها بالكفر مع أنها قد غلب عليها الكفار وجعلوها تابعة له. وإذا كان رأي ابن تيمية رحمه الله أن هذه الدار مال دين التي يسيطر عليها الكفار لكنهم تركوا المسلمين يظهرون دينهم، انها دار مركبه من اسلام وكفر، فان ذلك من الائمه من جعلها دار اسلام ولم يجعلها دار كفر. فكل اقوال العلماء فيما اذا، انتبه، فيما اذا سيطر الكفار على دار الاسلام وابقوا فيها المسلمين يحكمون أو يظهرون شعائر دينهم، ليس هنالك حكم لعالم من علماء الإسلام بأنها دار كفر، فما بالنا بأن ديارنا يحكمها المسلمون ويظهرون فيها كثرة كثيرة من الشعائر الإسلامية كالصلوات الخمس والعيدين والأحوال الشخصية وغير ذلك. المسألة الرابعة الأخيرة إلى الإقامة، أثر القوانين الوضعية في الحكم على الدار بالكفر والإسلام. هنا اختلف الإسلاميون في وصف ديارهم التي تحكم بالقوانين الوضعية، وقال فيها بعضهم أقاويل منكرة يترتب عليها عواقب وخيمة. ومذاهبهم يمكن أن نحصرها في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الديار الإسلامية اليوم أو أن دول الإسلام اليوم تحولت إلى دار كفر محض، وهذا القول هو قول الخوارج كما أسلفنا القول، والكلام في ذلك كثير، ولعل وقت آخر يتيسر أشرح لكم بالتفصيل. والقول الثاني أنها دار مركبة من دار كفر، وهذا القول ليس بصحيح، لأننا عرفنا متى ننزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه يتنزل في البلاد التي تشابه بلادنا. والقول الثالث وهو قول أئمة العلماء ولا سيما الشيخ الألباني رحمه الله أن بلادنا حتى وإن كانت تحكم القوانين الوضعية فهي دار إسلام. أقول قولي هذا
بارك الله فيكم. نشكر مشايخنا الكرام على هذا التفضل وهذا التقديم وهذه الإفادات، جزاهم الله خير. ونشكركم إخواني على هذا الحضور وهذه المعاناة وهذا التصبر، بارك الله فيكم ونفع بكم. وموعدنا في الغد إن شاء الله من الخامسة إلى أذان العشاء، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.